هاتفا حلو البيان.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف بأن أمريكا والكيان الصهيوني يعاديان الإسلام من الأساس، لافتا إلى أنهما يسعيان لإثارة الخلافات بين الدول الإسلامية عن طريق تشكيل مجموعات تعمل بالنيابة عنهما. جاء ذلك خلال استقبال قليباف لنائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني قاسم خان سوري، حيث أشار إلى العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن على الحكومتين بذل المزيد من الجهود لتطويرها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء أن إيران تسعى إلى توسيع الأمن في المنطقة من خلال تنمية العلاقات مع دول الجوار. وأضاف أمير عبد اللهيان في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي أن الجمهورية الإسلامية مستعدة إلى تلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الاحتلال الصهيوني نفذ هجوما بعدد من الصواريخ على مناطق بجنوب غربي البلاد، ما تسبب بوقوع خسائر مادية. وقال بيان للوزارة أن الاحتلال نفذ فجر اليوم عدوانا بعدد من الصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده أنهت ملف التعويضات للكويت وطوت فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام صدام الاستبدادي. وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية للكويت المترتبة على غزو القوات العراقية لها في عام 1990. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت موجة مداهمات لمناطق سيلفيت وبيتا وعورتا وجبع في نابلس وقلقيلية ورام الله ومخيم العروب شمال الخليل، مضيفة أن بعض المعتقلين هم أسرى محررون وأطفال دون سن 14. كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن عودة جديدة للقاءات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية منتصف الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر أن الفصائل تلقت اتصالات من المسؤولين الجزائريين تعلمهم بضرورة التجهيز لعقد لقاءات جديدة على أراضيها لمتابعة ومناقشة باقي الملفات المتعلقة بالمصالحة الداخلية المتعطلة. كشفت مواقع الاحتلال النقابة عن موجة هروب كبيرة لضباط وجنود من وحدة الإيسام الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال، وذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها حي الشيخ جراح والمواجهات التي شهدتها العديد من المناطق الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر. اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين تصريح وكيل وزارة الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة في مؤتمر ميونخ حول تواجد جهاز الموساد الإسرائيلي في البحرين، اعتبرته تصريحا كارثيا. وكان النظام البحريني أعلن مؤخرا بأن جهاز الموساد موجود في البحرين وأن هناك تعاون استخباراتيا بين البحرين وإسرائيل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصالح بلاده وأمنها غير قابلة للتفاوض. وأخيرا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطالب كوتريش بضبط النفس ووقف التصعيد لاستعادة سيادة القانون، قائلا أن الأزمة الحالية ستكون هدامة بالنسبة لأوكرانيا وروسيا على حد سواء. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 23 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الرابع من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في بيان له تعيين آيت الله الدكتور محمد الحسيني البهشتي أول رئيس لديوان القضاء الأعلى في إيران، وذلك بعد صياغة الدستور الإيراني وتشكيل مجلس الشورى الإسلامي. وقد جاء تعيين الدكتور الشهيد محمد الحسيني البهشتي في هذا المنصب لتشكيل السلطة القضائية وتحديد أطرها بما يتناسب ونظام الجمهورية الإسلامية، وكان الدكتور الشهيد البهشتي من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الثورة الإسلامية، وعلى أثر عدم تحمل الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإرهابية لوجوده ودوره الفاعل في كشف مؤامرات أعداء الثورة، خططوا لاغتياله بتفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي بطهران، وعندما كان الشهيد البهشتي موجودا في المقر واستشهد معه 72 من كبار الشخصيات في النظام الإسلامي. في الرابع من شهر إسفند عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، تمكن رجال الأمن الداخلي في إيران من اعتقال الإرهابي المجرم عبد المالك ريغي زعيم جماعة ما تسمى بجند الله الإرهابية المستقرة في باكستان، وذلك في عمليات استخباراتية سرية ودقيقة بامتياز. وكان المجرم ريغي في طريقه إلى دبي للتوجه إلى قرقيزستان ولقاء أحد كبار المسؤولين في المخابرات الأمريكية هناك، إلا أن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف على الطائرة الحاملة لريغي وأنزلتها في مطار بندر عباس بجنوب إيران، ومن ثم تم اعتقاله. وبعد 4 أشهر من الاعتقال، أي في 20 من حزيران يونيو عام 2010 ميلادي، أعدم المجرم ريغي بسبب جرائمه التي اقترفها ضد الشعب الإيراني. وأخيرا، وفي 21 من رجب الأصب عام 1299 للهجرة، ولد في مدينة الكاظمية بشمال بغداد الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين الصدر، وقد درس آية الله الصدر في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا من حراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجول. كيف غطتني العيون.
أتانا وعد الرحمن،
أين التوبة والغفران؟
أين هنا كيف هنا صرت أنا؟ أين هنا كيف هنا؟
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: الخليل، بيت لحم والتغول الاستيطاني. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، هي أولى الفقرات. بعدها سننتقل مع حضراتكم لكي نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج الأستاذ سهيل خليلي. وبعدها سنستمع وإياكم إلى فقرتنا واحة الصبار، سنتوقف عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر فيها. أما البداية أعزائي المستمعين، اسمحوا لنا لكي نتوقف مع حضراتكم وفقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة. ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك، هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم. يعني شو بدي نظف، لرتب، لجيب، لقيم، لحط. يعني هون محلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين، بس هون التقرير النهائي الاول والنهائي للمعدة المستهلك. المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم، ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدي، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بروح بيشتري علبة هالفول بلاقيها خالصة مدتها، بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم، من اما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا في لجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات لعدد كبير من سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوى الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان فيه في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوى أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن إحنا اليوم قلت لك أنا في تقصير، لأنه ما في حماية لهذه الثلاث في حال وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا بس يتم اعلان ان شاء الله القوة الامنية اللي تحمي قرارات اللجان الشعبية او اللجان الصحية لدى التابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم،
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان يعني أو بكرة تحديدا يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي مادة سواء معلبات او مواد غذائية فاسدة، يحطنا بالعلم والخبر لاحنا متابعة لمكافحة هذا الامر لحماية المواطن.
اشكرك جزيل الشكر السيد حسني ابو طاقة امين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقط أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الخليل، بيت لحم والتغول الاستيطاني محور حديثنا في هذا البرنامج. صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بإعلان 70,048 دونما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم، هي محمية طبيعية بهدف الاستيلاء عليها، وتخضع الأرض لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يعني أن الاحتلال يؤكد مجددا نسفه لاتفاقية ما تزال السلطة متمسكة بها. قراءة أبعاد الاستهداف للاحتلال لأراضي من الخليل وبيت لحم تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
مخطط استيطاني قديم جديد يعود إلى الواجهة مجددا، في ظاهره محمية طبيعية وفي باطنه أرض احتياطي للبناء الاستيطاني مستقبلا. 70,048 دنما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية في محافظة بيت لحم تشكل المخطط الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال مؤخرا. مخطط تعود بداياته إلى العام 83 من القرن الماضي، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج ليعلن في هذه المرحلة البدء بتنفيذه.
الاحتلال يسعى إلى تكوين ما يسمى بالقدس الكبرى، مشروع القدس الكبرى الذي يصل إلى شمالي حدود محافظة الخليل. بيت لحم ستكون مبتلعة داخل القدس الكبرى، والخليل يتم قطع تواصلها مع بقية محافظات الضفة الغربية. تعلمون أن الخليل وبيت لحم لا تتحرك ولا تتصل ببقية محافظات الضفة الغربية إلا من خلال وادي النار.
بات واضحا أن سلطات الاحتلال تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على أصحاب الأراضي استخدام ممتلكاتهم بالذريعة ذاتها.
إذا ما تم ابتلاعها ونشر الاستيطان عليها سيعني تهجير الكثير من الفلسطينيين وقطع أرزاق الكثير من المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقطيع أو المزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية. وبالتأكيد في النهاية كل هذه المخططات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية.
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن المضي قدما في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية عبر قدم المزيد من الأراضي بما فيها تلك التي تخضع لنفوذ السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يعير أدنى أهمية لاتفاقية تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة هدى أبو عطا لتقريرها الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات. ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال عشرات الآلاف من الدونمات من أراضي الخليل وبيت لحم؟ هل من رابط بين استهداف هذه الأراضي والحديث عن مشروع القدس الكبرى؟ وهل وضع الاحتلال حدا لاتفاقية أوسلو؟ وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية؟ نعم أحبتنا الكرام، عن أبعاد استهداف الاحتلال لأراض من الخليل وبيت لحم تحت عنوان محميات طبيعية، نستضيف برنامج فلسطين اليوم مسؤول ملف الاستيطان في معهد يريج الأستاذ سهيل خليلية. أرحب بك أستاذ سهيل وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلين تشرفنا فيكم.
حياكم الله سيدي الكريم، أنتم الشرف. مخطط استيطاني تحت عنوان محمية طبيعية وهناك 70840 دونم حقيقة مستهدفة من أراضي الخليل وبيت لحم، وهي مستهدفة لصالح المخطط. هل يقتصر المخطط على عنوان المحمية الطبيعية أم أن الأمر أبعد من ذلك؟
أول شيء بس خليني أصحح معلومي، الرقم الذي نتحدث عنه ليس 70,048 ولكن 48,700 دونم، يعني كان هناك بس مغالطة في نقل الأرقام في الصحف المحلية. بالنسبة لهذا المخطط، هذا المخطط يعني يأتي ضمن حملة إسرائيل لتكريس سيطرتها في المناطق جيد، وطبعا الاحتلال الإسرائيلي استعمل حجة المحميات الطبيعية منذ العام 1967 للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية حتى تكون جسر لضمها إلى صالح المستوطنات. واليوم يعني عندنا أكثر من 700 كيلو متر مربع من مساحة الضفة الغربية، يعني حوالي 12.5% من مساحة الضفة معلنة مساحات خضراء ومحميات طبيعية، جزء منها تم ضمه بالفعل إلى المستوطنات الموجودة حتى يتم لاحقا إعادة تصنيف استعمالها إلى مناطق بناء وتوسع استيطاني. يعني ما يقوم به الاحتلال بشكل أو بآخر هو محاولة السيطرة على كل المناطق التي ممكن أن تشكل مناطق توسع للجهات الفلسطينية. وما حدث يعني مؤخرا عن الإعلان عن 48,700 دونم كمحمية طبيعية، هي بالواقع الجزء الأكبر من هذه المساحة تم تصنيفه على أساس أنه منطقة ألف، أي بحسب هذه الاتفاقيات أوسكو أن هذه المفروض أن جزء من هذه المساحة، يعني 58% من هذه المساحة هي مناطق تتبع لسيطرة الفلسطينيين بشكل مطلق، ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن حتى هذا الاتفاق بهزله ويخطط لإعادة الاستيلاء على هذا على هذه الجزية، خاصة وأن عمليات التطور العمراني في تلك المنطقة كانت يعني شبه معدومة خلال الفترة الماضية. فبالتالي يعني هذا هو ما يحدث، يعني الاحتلال حتى يحاول أن يأخذ ما تبقى القليل القليل الذي هو يقع ضمن السيطرة الفلسطينية، ويحاول أن يعاود الاستيلاء عليه ويتراجع حتى عن هذا الاتفاقيات بالرغم من هزلها، إلا أنه يتراجع عنها ليعاود ويستوطن في الكثير من هذه الأراضي ويعلنها محميات طبيعية.
نعم. طيب، هل من أبعاد ديموغرافية للمخطط يعني التواجد الفلسطيني في المنطقة؟
يعني أكيد البعد الأساسي، احنا بنحكي انه هذا الموضوع اكبر من مجرد يعني مجرد استيلاء على هذه المساحة، ولكن هذا بشكل او باخر يعني انه ان الاحتلال يريد ان يسيطر على الجهة الشرقية من الضفة الغربية على طول امتدادها من الجنوب الى الشمال، كل الجهة الشرقية الحدودية يحاول الاحتلال ان يضع سيطرة كاملة على هذه المناطق، ولا سيما ان العديد من المحميات الطبيعية التي تم إعلانها خلال 50 عام الماضية هي موجودة في هذه المنطقة الشرقية من الضفة الغربية. يعني بشكل أو بآخر الاحتلال يحاول أن يجد حاجز طبيعي يمنع من خلاله الفلسطينيين أن يتوسعوا عمرانيا وأن يكونوا على مقربة من الحدود مع دولة الأردن. يعني هذا شكل من أشكال محاصرة الفلسطينيين في تجمعات معينة حتى تكون السيطرة عليهم أسهل من قبل قوات الاحتلال بشكل أكثر.
نعم. طيب، ماذا عن انعكاسات هذا المخطط أستاذ سهيل على التواصل الجغرافي الفلسطيني؟
بالنسبة لهذا الموضوع الاحتلال يعني من خلال هذه العملية كمثيلاتها في مناطق أخرى من الضفة الغربية يعمل على إيجاد حاجز جغرافي قطعي يعني يمتد من الشرق إلى الغرب في الضفة الغربية، يقوم بفصل المناطق والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وبالتالي تكون هناك سيطرة مطلقة للاحتلال على هذه الأراضي ويكون الانتقال فيها من خلال مناطق يسيطر عليها الإسرائيليين بشكل كامل، وبالتالي تتحول الضفة إلى كنتونات يعني معازل مفصولة عن بعضها البعض جغرافيا، لا يكون الاتصال بينها إلا من خلال مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال يحقق رؤيته بأن يعطي للفلسطينيين ما يسمى مناطق حكم ذاتي، وبالتالي هذه ستكون يعني نهاية أي محادثات مع الجانب الفلسطيني، أن الفلسطينيين يقيمون في مناطق حكم ذاتي ويجعلون كل المحافظات الفلسطينية كأنها منطقة مستقلة عن الأخرى، فلا يوجد تواصل جغرافي ولا توجد استقلالية اقتصادية، وستكون هناك تبعية بكافة الأشكال لهذا الاحتلال.
طيب، هل من إشارات لموضوع مشروع القدس الكبرى في هذا المخطط؟
المنطقة التي تم استهدافها هي ليست على مقربة من المخطط القدس الكبرى، ولكنها تعني بمساحة القدس الكبرى كجهات ثانوية، كون أن هذا المخطط هو يعد امتداد لتجمعات استيطانية محيطة بمنطقة القدس الكبرى، فهي ربما ستكون في مراحل لاحقة يعني خطة متقدمة لتوسيع حتى القدس الكبرى في المستقبل. ويحاول كما ذكرت يعني يحاول الاحتلال أن يمنع أي تواجد فلسطيني أو أي تطور عمراني فلسطيني في المنطقة هناك، حتى عندما يريد أن ينفذ مخططاته الاستيطانية في المستقبل تكون هذه الأراضي خالية من التواجد الفلسطيني. فبالتالي مخطط القدس الكبرى لا لا يقف عند حد أو حدود معينة، ولكن يتوسع باستمرار عبر السنوات.
أكيد. طيب، وطبعا الأراضي المنوية مصادرتها تخضع للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. هنا ماذا عن إمكانية مواجهة هذا المخطط؟
يعني شوف، الإمكانية الوحيدة إذا ما أردنا أن نسلك الطريق الدبلوماسي هو أن تقوم السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى من أشرف وكان راعي لهذه الاتفاقية حتى يقوموا باتخاذ إجراءات مع الجهات الاحتلال.
نعم.
لأن يعني هذه مغالطة حتى في حق من كان راعي لهذه الاتفاقيات من الأساس. والمطلوب أساسا هو أن يكون هناك تحرك من قبل الجهات المعنية في الشرطة الفلسطينية لتستنهض على الأقل من كان راعي لهذه الاتفاقية حتى يلتزم بها.
نعم. وهناك تحركات على الأرض في نابلس وفي عدة مناطق بالضفة الغربية لمواجهة الاستيطان. أستاذ سهيل، في سؤالي الأخير، ماذا عن إمكانية تعميم هذا الحراك على الأرض المنوي مصادرتها في الخليل وبيت لحم؟
يعني هذه النماذج التي تحدث في تلك المناطق هي نماذج يعني فعلا مشرفة، ويعني وما يساعد على حدوث مثل هذه المقاومة في المناطق هناك مثل نابلس وغيرها أن هذه المناطق المستهدفة تكون على مقربة من التجمعات الفلسطينية. ولكن يعني هذه الأرض المستهدفة مساحتها ضخمة، وحتى التواجد الاستيطاني فيها قليل، لا يعني لا يوجد في هذا الوقت الراهن، وأن الاحتلال لم يقم بأي خطوة عملية على الأرض حتى تكون هناك أي مجابهة على الصعيد الشعبوي. فبالتالي يعني يجب أن ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل. ولكن يعني أنا أيضا قابل أقول بأننا لا يجب أن القيام بفعل معين، ويجب أن نقوم بردة فعل خاصة بنا، وهذه هي ردة الفعل يجب أن تكون من خلال أن نذهب نحن هناك قبل الاحتلال ونقوم بأي عمل بناء وغير ذلك في المنطقة هناك، لأن هذه المنطقة بالأساس هي حق للفلسطينيين، ونستطيع القيام بأي شيء نريد فيها، وذلك عبر. فلا يجب أن ننتظر الفعل الإسرائيلي من الاحتلال بشيء، ولكن يجب أن نقوم نحن بردة الفعل بشكل استباطي.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا، مسؤول ملف الاستيطان في معهد ياريج الأستاذ سهيل خليلية. حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلين.
أهلا بكم.
أهلين. مع السلامة.
مع السلامة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة هالأرض، ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة هالأرض، مش للبيع مش للبيع أبدا، مش السمسرة هالأرض، ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي خونك يا وطن، واللي خونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا، مش للسمسرة هالأرض، ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة هالأرض، مش للبيع مش للبيع أبدا، مش للسمسرة هالأرض، ما بتضيع ما بتضيع. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، كما يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحضراتكم مستمعينا الكرام أدعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية والصوتية لبرنامجنا هذا أحبائي الكرام على رقمنا التالي 00989215489950. وفي إطار فقراتنا الإنتاجية لهذا البرنامج مستمعينا الكرام سننتقل وإياكم إلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل رأفت عاصلية وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الدكتور رامي منير المغاري صحفي فلسطيني يعمل في الإعلام باللغة الإنجليزية إضافة لهوايته وبراعته في كتابة وإلقاء الشعر الزجلي. الصحفي المغاري وعلى مدار أكثر من 22 عاماً انغمس فيها بالعمل الصحفي مع الكثير من الوكالات والقنوات الأجنبية، واستطاع نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وعذابات. لم ينتهي دور الصحفي رامي المغاري بهذا الجزء من حياته، فقد توجه للكتابة الشعرية وبطريقة زجلية على قاعدة استخدام كل الأساليب والوسائل لإيصال رسالته ورسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم. لقد أبدع الصحفي المغاري في الكتابة الشعرية ليضاف ذلك إلى رصيده المهني الكبير. يذكر بأن دكتور رامي المغاري يعمل أيضا كمحاضر في الجامعات الفلسطينية، وهو إنجاز آخر له في مسيرته المهنية. مستمعينا الكرام اسمحوا لي أن أنتقل إلى ضيفي الدكتور رامي المغاري للحديث بشكل أوسع عن هذا الإنجاز الشخصي وهذه الهواية وهذا الإبداع المهني. يعني دكتور أهلا بك، وهل تعتقد بأن العمل الإعلامي في فلسطين له ميزة خاصة عن العمل في الأماكن الأخرى، لا سيما في ظل سخونة الأحداث السياسية والميدانية هنا؟
الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة قام بدور كبير وأخذ زخم، يعني كان له زخم كبير جدا، لأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراضي محتلة، وسخونة الأحداث فيها على مدار الوقت، يعني من وقت لآخر تندلع الأحداث في هذه الأراضي العربية المحتلة وفلسطين تحديدا التي هي الأم لهذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي لب الصراع في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط بل ممكن على مستوى العالم. فلهذا كان هناك زخم للإعلام، حركة إعلامية نشطة على مدار العقود السابقة ولا زالت متفاعلة، بسبب أن هذه القضية، القضية الفلسطينية لم تحل بعد، وهي تعتبر مدخلا للسلام في هذا العالم، لأن الصراع قوي ومتأجج في هذا الجزء.
نعم. من العالم. طيب يعني دكتور، لكل صحفي في العالم يعني قصة شخصية عاشها من خلال عمله الإعلامي، ولكن هنا في قطاع غزة تختلف التجربة نوعا ما، لا سيما في ظل سخونة الأحداث والحروب المتكررة على قطاع غزة. ما هي أبرز المواقف التي أثرت بالدكتور رامي المغاري خلال فترة عمله كصحفي من القطاع؟
يعني أولا أنا صحفي باللغة الإنجليزية، وأن تتحدث عن صحافة باللغة الإنجليزية هذا بحد ذاته قصة من حيث أن أتحدث عن تجربتي الخاصة، من حيث المادة التي تقدم إلى العالم. الرواية الفلسطينية كانت الهم الأكبر بالنسبة لي كإعلامي باللغة الإنجليزية، كنت حريصا جدا على إظهار الرواية الفلسطينية خلال قصص مختلفة ومتنوعة عن قطاع غزة الذي أعيش فيه. حاولت أن أتناول الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب السياسي، الجانب الأحداث بطريقة يعني تكون مقنعة ومؤثرة في الرأي العام العالمي، من حيث إبراز الفلسطيني وإبراز بأن الفلسطينيين في هذا المكان من العالم، الجزء من العالم، أصحاب حق، أصحاب حضارة وتاريخ وجذور ضاربة في تاريخ المنطقة. وهذا عمل كبير جدا ومضني جدا، لأنك أنت تتحدث عن رواية تختلف هذه الرواية إلى حد بعيد عن ما يقال عن الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هناك رواية مختلفة في الإعلام الأجنبي، يتناولون الرواية بشكل سطحي، بشكل غير عميق، لا يوجد فيه أي تفاصيل مهمة تقنع العالم والرأي،
أو على الأقل لا يتم ربط المهنية بالوضع الإنساني أو بما يشعر
به الشخص. الإنسانية، أنت تكلمت في كلمة مهمة جدا، وهي أنا دائما بقول إنه الرواية يعني لا أستطيع أن أقول الرواية الغربية خاطئة، بل ناقصة، يعني تنقص التفاصيل، وهذا يعني يدفع بالقارئ أو بالمستمع أو المشاهد إلى الاعتقاد بأن في نقص في الجانب الإنساني لهذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال. فأنا دائما بقول يعني دائما بقول لما يعني يحصل معي لقاءات، بقول دائما حافظوا على الجانب الإنساني في حياتكم التاريخي والثقافي.
دكتور رامي، من المعروف هنا في قطاع غزة بين المثقفين وبين الصحفيين وبين حتى الطلاب، يعني يتم تناقل هواية الدكتور رامي الشعرية وبما يتعلق بالإلقاء الزجلي. نريد أن نسلط الضوء على هذا الجانب من حياة الدكتور رامي، وكيف قمت بربط هذه الهواية وهذا الإنجاز الشخصي العظيم بما يعاني الشعب الفلسطيني لنقله بلغة أخرى أو بطريقة أخرى؟ أنا أتحدث هنا عن طريقة الإلقاء أو حتى باللغة الإنجليزية.
عظيم جدا، هذا جانب مهم جدا. يعني أنا كصاحب هذه من سنوات تختلج في داخلي وبدأت تتفتح وتتفتق في السنوات الأخيرة. طبعا هذه ناتجة عن أحاسيس ومشاعر، لأني أنا أصلا موهوب، يعني من عمة أظافري عندي مواهب تتعلق بالفن، بالموسيقى، بالشعر، من عمة أظافري بدأت تتفتق في السنوات الأخيرة. ما ثقل هذه التجربة الشعرية الزجلية بالعامية الفلسطينية والذي أحاول أن أفعله خلال السنوات اللي فاتت، هو ما ثقلها هو التجربة الكبيرة في مجال الإعلام والإحساس في الناس والشعب ونبض الناس من خلال عملي على مدار 22 عام في هذا المجال الإعلامي. فبدأت هذه الأشعار تخرج لتعبر عن نبض الناس، تعبر عن المزاج العام للناس. يعني أنا أجيب لك مثال، يعني في الأسبوع الماضي شاركت في أمسية شعرية، وكانت الأشعار تتحدث عن القدس، تتحدث عن القدس، هذه الأشعار التي قام بها الشعراء والأدباء في هذه الأمسية.
جميل.
فأنا ظهرت في هذه الأمسية وتكلمت، قلت لهم بالحرف الواحد أنا لن أقول عن القدس ولن أتكلم عن القدس، لأني على قناعة تامة بأن القدس لن تعود إلا بعودة هذا الشعب. وبدأت ألقي قصيدتي الزجلية والتي أسميتها بأنت ليش هيك، يعني لماذا أنت كذلك. وهذه وجهتها للشعب الفلسطيني، فقلت له أن يعني لا تتغنى بالماضي، مختصر هذه القصيدة لا تتغنى بالماضي، بمعنى أن أنت ليش هيك، أنت فيك العزة والأحرار، فيك التاريخ الكبير والعريق، فيك كل شيء أنت كشعب.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام واحة الصبار. في الختام أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، هذه تحياتي رأفت عسلية، كونوا بخير، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ونشكر جزيل الشكر الزميل رأفت عسلي على هذه الفقرة. أحبتنا الأفاضل، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج، قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا. أهلا بكم. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتجريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بنعمي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي،
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.